نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 183 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة الأحزاب، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: اسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال رحمه الله: وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا ضرار بن سرد قال حدثنا علي بن هاشم عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه الحجاج بن عمرو بن غزية، وهو الذي كان يقول عند اللقاء: يا معشر الأنصار، أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. الحجاج بن عمرو بن غزية شهد مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه واقعة صفين. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى على قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، قرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا بكسر التاء والألف، وبكسر التاء والألف قبلها على جمع الجمع سادات، جمع سادة جمع الجمع. وقرأ الآخرون بفتح التاء بلا ألف قبلها: ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي ضعفي عذاب غيرهم. ولعنهم لعنا كبيرا، قرأ عاصم كبيرا بالباء. قال الكلبي: أي عذابا كثيرا. وقرأ الآخرون بالثاء لقوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يشهد للكثرة، أي مرة بعد مرة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى على هذه الآية: ربنا آتهم ضعفين من العذاب، قال قتادة رحمه الله: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ضعفين يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقيل عذاب الكفر وعذاب الإضلال، أي عذبهم مثل ما تعذبنا فإنهم ضلوا وأضلوا، والعياذ بالله. ولعنهم لعنا كبيرا، قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء، الباقون بالثاء. واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس لقوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا المعنى كثير. قال محمد ابن أبي السري: رأيت في المنام كأني في مسجد عسقلان، وكأن رجلا يناظرني في من يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال: ولعنهم لعنا كثيرا، أي كررها حتى غاب عني لا يقولها إلا بالثاء. وقراءة الباء ترجع في المعنى إلى الثاء، لأن ما كبر كان كثيرا عظيم المقدار. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال المصنف رحمه الله: قال البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس. وخلاس. وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا، وذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصرا جدا، وقد رواه في أحاديث الأنبياء بهذا السند بعينه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء لا يرى من جلده شيء استحياء منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستر هذا التستر إلا نعم ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدره وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام، فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إليه ثيابه لأقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. قال فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا سياق حسن مطول، وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه. ثم ساق الحديث كما رواه البخاري مطولا، ورواه في تفسيره عن روح عن عوف به، ورواه ابن جرير من حديث الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى قال قومه له إنك آدر، فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، وخرج يتبعها عريانا حتى انتهت به
هكذا تشتد
نعم تشتد
تشد
تشتد.
هذا حديث رواه من؟ قال الإمام أحمد.
نعم
قال الإمام أحمد. نعم.
وخرج يتبعها عريانا حتى انتهت به مجالس بني إسرائيل، قال فرأوه ليس بآدر، فذلك قوله فبرأه الله مما قالوا. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس سواء. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الآدمي قال حدثنا يحيى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا، وإنه أتى أحسبه قال الماء ليغتسل، فوضع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته، فقال بنو إسرائيل إن موسى آدر أو به آفة، يعنون أنه لا يضع ثيابه، فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء مجالس بني إسرائيل، فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال أو كما قال، فذلك قوله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال حدثنا الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في قوله فبرأه الله مما قالوا، قال صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه السلام، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته، كان ألين لنا منك وأشد حياء، فآذوه من ذلك، فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته، فما عرف موضع قبره إلا الرخم.
فما عرف موضع قبره
إلا الرخم، وإن الله جعله أصم أبكم.
وهكذا هذا طائر أظنه. نعم.
وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن موسى الطوسي عن عباد بن العوام به، ثم قال وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى، وجائز أن يكون الأول هو المراد، فلا قول أولى من قول الله عز وجل. عند ابن جرير.
قلت
يحتمل أن يكون الكل مرادا وأن يكون معه غيره، والله أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم رسول الله
من؟ لا المهران شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسمة، فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها
قسما. نعم.
قسما.
نعم. قسما.
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسمة، فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد القسمة أو القسمة.
أو القسمة. نعم.
إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله.
وهذا أول ظهور الخوارج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما يكتبه المؤرخون أصحاب التاريخ أن أول ظهورهم في عهد علي رضي الله عنه هذا كان ظهور شوكة وجماعة اجتمعوا على هذا القول الفاسد، وإلا فإن هذا الرجل الذي يقال له خوص بن زهير القويصرة هو الذي قال ذلك، أعدل يا محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. نعم.
في تفسير الطبري شفنا كما في نسخة الشعب قال
تشتد.
نعم. فخرجت الصخرة تشتد بثيابي.
تشتد
بثيابي. نعم.
يعني تشتد في السيل ولا ماذا؟ نعم. تشتد. لا يتبعوها أو يتبعوها بالمعنى متقارب. قال ماذا الصخرة ماذا عندك
تشتد بثيابي. نعم. فخرجت الصخرة تشتد بثيابي قال في الهامش أي تسرع وتجري.
ظهور الشوكة. نعم.
قال فقلت يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وهذا فيه التصبر عند البلاء لمن هو أشد منك بلاء، هذا من أسباب الصبر كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن تصبر على البلاء بذكر من هو أشد منك بلاء، فحينئذ تصبر على بلواك وتقول الحمد لله أن الله عافاني مما ابتلى به غيري. نعم.
قال فذكر، أنا قلت فذكر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عند أبي أنس فذكرت ذلك.
الذي قال على شيخنا فذكر ذلك، انظر الصحيحين. ها؟ في هذا في مسند أحمد. مسند أحمد ماذا؟ فذكر.
أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا حجاج سمعت إسرائيل ابن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد من أصحابي
لا يبلغني
أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليك. لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه. قال فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة.
عياذ بالله، هذا من الشقاء بعدم توفيق الله للعبد أن يقال هذا في حق الأنبياء، بل في حق أفضلهم وأعظمهم وأكرمهم على الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني التهمة في الظاهر والباطن، في باطنه ما أريد بها وجه الله، وفي عمله في الظاهر الظلم والجور، نعوذ بالله من ذلك. وهذا دين الخوارج دائما يتكلمون عن نوايا الحكام وعن أنهم يظلمون، أليس هذا دامهم حتى إلى يومك هذا وسيبقون؟ والعياذ بالله، اتهامهم في نواياهم إذا ظهر منهم شيء، مع أن الأصل الإنسان يحسن النية بولي الأمر حتى لا يتغير قلبه عليه فيهلك فيقع في مذهب الخوارج والعياذ بالله. نعم.
مثل مسند فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، عند البخاري فأخبرته
فذكر ذلك. نعم. كذا في المسند. نعم.
قال فتثبت حتى سمعت ما قال، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا.
لا يبلغني. قال فتثبت.
نعم فتثبت.
فهذا أيضا فيه تثبت في الأخوال وعدم العجلة والطيش، خصوصا في زمان الفتن، انتقل كلام بين الناس وانتشر، بعض الناس يخرج على الشبكات يكتب 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 ولا يتوقف. هذا فتان لا يريد الخير يريد الشر والسوء. إنما الواجب أن تكون في الفتن ثقيلا ولا تصدر لها ولا تتشرف لها وتظهر لها، وإنما تكون خير. فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من استشرف لها يعني ظهر لها، استشرفت يعني أهلكت. ففي الفتن الإنسان يكون ثقيل، ولذلك رأيتم الحزبيين في الفتن في 2011 من الميلاد عندهم نشاط ولا عندهم كسل؟ عندهم نشاط، ينشطون في الفتن، هكذا أهل البدع ينشطون في الفتن والعياذ بالله. نعم. أما السنة يتأملون ويتبعون العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. يمشون وراء علمائهم ويتثبتون في أوقات الفتن، ينتقل الكلام ويذاع بسرعة، هم يتثبتون ولا ينشرون شيئا إلا بعد التأمل، حتى ولو ثبت بعد التأمل أتكلم أم أسكت؟ هل السكوت أفضل فأسكت أم الكلام أفضل فأتكلم؟ لكن مع الأسف حتى مع من ينتسب يعني يزعم أنه على السبيل والطريق، تراه في كل حدث له كلام. يعني أنت الفوزان لا تكلم، أنت تتكلم، من أنت؟ من أنت يا هذا؟ لا تتكلم، اسكت، اصمت، انشغل بالعبادة والطاعة في ساعة الفتن. في العبادة في الهرج كهجرة إليه، قال النووي رحمه الله تعالى، لأن الناس ينشغلون في الهرج وهو اختلاط الأمور وقيل القتل، وكلاهما صحيح. حينما تختلط الأمور تكون العبادة كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الناس ينشغلون بالقيل والقال عند هذه الفتن، أما أهل التقوى والإيمان عندهم ثقل وعدم عجلة، ويجتهدون في العبادة ويسألون الله العافية أن ينجيهم من هذه الفتنة. لما في آخر الزمن تأتي الفتنة يقول هذه مهلكتي، ثم تمر فيقول هذه هذه، يعني فتن يرقق بعضها بعضا، تقع فتنة تقول ما أشدها، فتأتي يأتي ما هو أشد فتستعذب الأولى وتقول كانت سهلة، وهكذا. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله عليه وسلم الفتن ما ظهر منها وبطل. نعم.
قال: فقلت يا رسول الله، إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا، وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منك، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، بأكثر من هذا فصبر. وقد رواه أبو داود في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف الفليابي.
الذهلي الشيخ البخاري المسلم الذي هجر الإمام البخاري في قضية خلق القرآن، ولم يقل البخاري أن القرآن مخلوق، وأن محمد بن يحيى كان شديدا ويخاف أن يعني على العقيدة خوفا شديدا، حتى منع البخاري من حضور دروسه، ولم يحضر البخاري إلا مسلم كان متقنعا يأتي بالقناع حتى لا يعرف محمد بن يحيى الذهلي. نعم.
عن إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم الوليد بن أبي هاشم به مختصرا: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
نعم.
وكذا رواه الترمذي في المناقب عن الذهلي سواء، إلا أنه قال زيد بن زائدة. ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد كلاهما عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به مختصرا أيضا، فزاد في إسناده السدي ثم قال: غريب من هذا الوجه. وقوله: وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعاء الدعوة كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله عز وجل. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه، فأجاب الله سؤاله وقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
هذه أعظم شفاعة في الدنيا، شفاعة موسى لهارون أن يجعله الله وزيرا له، وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشرك به أزري وأشركه في أمري. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا، أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل، يلهمهم التوبة منها. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وذلك أنه يجار من النار ويصير إلى النعيم المقيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الليث.
وهذا كقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وهنا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز، هذا هو النجاح، نسال الله من فضله.
عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر، فلما انصرف اومأ الينا بيده فجلسنا، فقال: ان الله امرني ان امركم ان تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا. ثم اتى النساء فقال: ان الله امرني ان امركن ان تتقين الله وتقولن قولا سديدا. وقال ابن ابي الدنيا
تكلم عليه هذا ليث من هذا ابي سليمان شيء ليث ضعيف
طالب الحديث
طالب ليث
الهيثم
محقق قلب الليث ضعيف الحديث معروف ضعيف. وعمر بن عوف طيب نعم
ايش ما قال احمد في المسند من طريق شيبان عن ليث به وقال محقق المسند اسناده ضعيف هذا الدليل الدور المنثور
ضعيف ليث ليث بن ابي سليم ضعيف.
وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى: حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن عمران الزهري قال حدثنا عيسى بن سمرة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا سمعته يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآية غريب جدا. وروي من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبي عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. قال عكرمة: القول
ليس بن أبي سليم بن زنيم بالزاي والنون مصغر
زنيم
نعم واسم أبي أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك من السادس
صدوق اختلط جدا
نعم ولم يتميز حديثه فترك
ولم يتميز حديثه فترك طيب نعم.
قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب والكل حق.
نعم. بطرق أخرى يعني
الحديث صحيح وهذا
طيب نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال المصنف رحمه الله: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالأمانة الطاعة، وعرضها عليهم قيل أن يعرضها قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب، وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها، فذلك قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
هذا ابن عباس؟
نعم، العوفي عن ابن عباس.
الله أعلم، عطية العوفي، عطية ابن سعد هذا. هذا شيعي كان يدلس وايضا لعل هذا علق عليه انه من اخبار بني اسرائيل
قال اخرج الطبري لسان ضعيف من طريق العوفي ويتقوى بالروايتين
طيب.
وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الامانه الفرائض عرضها الله على السماوات والارض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا من غيري معصية ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غرا بأمر الله،
يعني اغتر بأمر الله هي مات التكليف، وأنها مات التكليف على وجه العموم. وقال ابن جرير
حدثنا ابن
لا نقف عند هذا القدر، وفقنا في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.